أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام فيما إذا انحصر الماء بمائين مشتبهين بالعصف، أو انحصر التراب بترابين مشتبهين بالغصب، أي علم إجمالا بأن أحدهما مغصوب. فقلنا بأن الظاهر الانتقال إلى التيمم في الفرض الأول، وإلى التيمم بغير التراب كالغبار أو الطين في الفرض الثاني. وعمدة الوجه في ذلك ما استفدنا من موثقة عمار الواردة في مائين مشتبهين، علم إجمالا أن أحدهما قذر أنه يهريقهما ويتيمم. قلنا بأن العرف يستفيد من هذه الموثقة الحكم فيما إذا اشتبه الماء المغصوب بغير المغصوب، بعد أن لم تكن حرمة الوضوء بالماء النجس حرمة تكليفية، فالأمر في الغصب أشد لأن حرمة الوضوء بالماء المغصوب حرمة تكليفية. وأما ما استشهد به السيد الخميني قدس سره من عدة روايات أن الأمر في الوضوء سهلون، فقد أجبنا عن مثلا استدل هو بما ورد من أن من تيمم ثم وجد الماء في أثناء صلاته أو بعد ركوعه فليمضي في صلاته، فقال هذا يدل على عدم أهمية الوضوء بنظر الشارع. بمجرد أن تيمم ودخل في الصلاة يقول ما يخالف، حتى لو وجدت ماء لا تعد صلاتك. هذا الاستشهاد ليس صحيحا. الشارع لم يحكم بانتقاض التيمم بوجدان الماء في أثناء الصلاة، حكم ببقاء التيمم وأنه متطهر ولا حاجة إلى أن يعيد صلاته مع الوضوء. هذا لا يدل على أن أمر الوضوء سهل بحيث يتقدم عليه كل شيء. وقد ذكر السيد الخميني هذا المطلب في دوران الأمر بين الوضوء والتطهير من الخبث، كان نجسا ومحدثا لا يجد ماء لكليهما، إما أن يتوضأ ويصلي نجسا أو يطهر جسده ويصلي مع التيمم. قال نستفيد من الروايات أن الأمر في الوضوء سهل لا يهتم الشارع بشأنه بخلاف الطهارة من الخبث، واستشهد على ذلك في بعض الروايات، منها ضم روايتين إحداهما هذه الرواية التي تقول أن من وجد الماء في أثناء صلاته فلا ينتقض تيممه بذلك ويمضي في صلاته، والثانية ما ورد في من تنجس ثوبه في أثناء الصلاة ولا يتمكن من غسله أثناء الصلاة أنه يقطع صلاته ويغسل ثوبه ويعيد الصلاة. يقول هذا يدل على أن اهتمام الشارع بالطهارة من الخباث أشد من اهتمامه بالوضوء. فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة قال لا يحتاج أن يتوضأ، يتم صلاته بذلك التيمم الذي تيمم قبل الصلاة. ولكن لو تنجس ثوبه أو جسده يقول لا، في أثناء الصلاة تنجس ثوبك ولا تقدر أن تغسله اقطع الصلاة، لا تمضي في صلاتك. الجواب عن ذلك ما ذكرناه من أن من وجد الماء في أثناء الصلاة، الشارع قال طهورك طهارتك الترابية باقية، إن رب الماء هو رب الصعيد، بينما أنه لو تنجس ثوبه في أثناء الصلاة الشارع بماذا يحكم؟ يحكم بأن ثوبك طاهر. في التيمم قال إذا وجدت الماء في أثناء الصلاة فطهورك باق، طهارتك من الحدث باقية، لا تنتقض بوجدانك الماء في أثناء الصلاة. هذا لا يدل على أن اهتمام الشارع بالطهارة من الخبث أشد من طهارته بالطهارة المائية من الحدث. وهكذا استدل برواية أبي عبيدة الواردة في الحائض، وقد مر الكلام فيها في الأبحاث السابقة. وعلى أي حال السيد السيستاني قال مجموع الروايات يرشدنا إلى أن الأمر في الوضوء سهل، يتقدم عليه كل تكليف ضعيف أو قوي. إن كان نظره دام ظله إلى موثقة عمار فنحن نوافقه في ذلك. موثقة عمار الواردة في الماءين المشتبعين حيث قال يهريقهما ويتيمم. وعلى أي حال يقول كلام فيما إذا كان لديه ماءان مشتبهان بالغصب ولا يجد ترابا ولا أي طهور غير هذين الماءين المشتبهين بالغصب. المشهور قالوا يصير فاقد الطهورين وتسقط عنه الصلاة، السيد السيستاني هم وافقهم في ذلك. نحن أشكلنا عليه، قلنا بأن الصلاة مع الطهارة ليست مشروطة بالقدرة، حتى تقول بأن تنجز الغصب يرفع القدرة على الصلاة مع الطهور. الصلاة مع الوضوء نعم مشروطة بالقدرة، أما الصلاة مع جامع الطهور ليس مشروطة بالقدرة، ليست مشروطة بالقدرة، ولأجل ذلك يجب أن يتوضأ بأحدهما ولا يجوز له أن يتوضأ بكليهما لأنه مخالفة قطعية لحرمة الغصب. نحن نقول هذا الوضوء بأحدهما صحيح قطعا. ليش؟ لأن العقل رخص في الوضوء به فيكون مباحا عقليا، والوضوء بكل ماء مباح عقلا صحيح حتى لو كان محرما شرعا بحرمة غير منجزة، لأننا وفاقا للسيد السيستاني نذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي، فالأمر بالوضوء باق والنهي غير المنجز لا ينافي عباديته. ومعنى كون الوضوء بهذا الماء مباحا عقلا أن نهيه ليس منجزا. أما السيد الخوي الذي يرى أن النهي ولو كان غير منجز لا يجتمع مع الأمر، فالعلم الإجمالي بأن أحد هذين الماءين مغصوب أوجب سقوط أصالة الإباحة في الماءين. السيد الخوي يقبل أن الوضوء بأحدهما مباح عقلا، لأن العقل في دوران الأمر بين المحظورين يحكم بالتخيير، يقول توضأ بأحدهما ولا تتصرف الآخر. بعد أن لا يجد ترابا يتيمم به. ولكن الوضوء بالماء المباح العقلي لا يصح عند السيد الخوي إذا كان متعلقا للنهي واقعا لامتناع اجتماع الأمر والنهي بنظره. فماذا يقول؟ يقول السيد الخوي هذا الأصولي المتعمق، يقول: أما بالنسبة إلى الأداء لا يجوز له أن يتوضأ بالماء الآخر لأنه مخالفة قطعية للقصد، فيكتفي بالوضوء بأحدهما ويصلي. نعم، لا يحرز أنه أتى بصلاة صحيحة، لأن الصلاة الصحيحة ما كان الوضوء لها وضوءا بماء مباح شرعي، وقد سقطت أصالة الإباحة في هذين الماءين، فلا يحرز أنه توضأ بماء مباح شرعي. ولكن الأداء ليس بواجب عليه أكثر من ذلك، يتوضأ بأحدهما ويصلي. أما القضاء فيشك في وجوبه لأن موضوعه فوت الفريضة وهذا مشكوك. خلاص، إن قلت هنا يوجد علم إجمالي بأن الماء الذي اخترته للتوضؤ به إن كان مباحا فيجب الوضوء منه وأداء الصلاة به، وإن كان مغصوبا فيجب عليك القضاء لأنك توضأت بماء مغصوب. فيقال بأن هذا العلم الإجمالي ينجز أن تتوضأ بأحدهما ثم تقضي صلاتك خارج الوقت بماء مباح. يقول السيد الخوئي: هذا العلم الإجمالي ليس منجزا لأن أحد طرفيه قام عليه منجز تفصيلي وهو قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال حكمت بوجوب الوضوء بأحدهما حتى لا تقع في المخالفة القطعية لوجوب الصلاة. فلا تجري أصل البراءة عن هذا الطرف وهو الإتيان بالوضوء بأحدهما والصلاة به، فتجري البراءة عن الطرف الآخر وهو وجوب القضاء بلا معارض. كلام متين، إلا أننا مرتاحين من هذا البيان لأننا نقول نحرز أن وضوءنا بهذا الماء صحيح لأنه لا يعتبر في ماء الوضوء إلا الإباحة العقلية، حتى لو كانت محرمة شرعا واقعا فلا يمنع النهي غير المنجز عن الوضوء بهذا الماء أن تعلق الأمر به، أن شمول الأمر له لجواز اجتماع الأمر والنهي بنظرنا. نصل إلى المسألة الثالثة: علم إجمالا بأن هذا الماء المنحصر مغصوب أو ذاك التراب المنحصر مغصوب، ولا يجد لا ماء آخر ولا ترابا آخر. ماذا يصنع صاحب العروة؟ يقول: صار فاقد الطهورين، الأعلام غير السيد الخوي وافقوا ولذا ترى أن السيد السيستاني لم يعلق على هذه المسألة. لما مر من أنه يرى أن الوضوء مشروط بالقدرة، التيمم بالتراب مشروط بالقدرة، وتنجز الغصبي بالعلم الإجمالي بغصبية أحدهما يرفع القدرة عن الوضوء وعن التيمم بالتراب. ولكن قلنا هذا فيما إذا وجد شيئا آخر يتيمم به، والمفروض أنه لا يجد شيئا آخر يتيمم به، فكيف نقول بأنه يترك الصلاة رأسا؟ ووجوب الصلاة مع جامع الطهارة ليس مشروطا بالقدرة الشرعية. فإذن يجب عليه حتى لا يقع في مخالفة القطعية للتكليف بالصلاة، يجب عليه أن يختار أحدهما، إما يتوضأ بالماء أو يتيمم بالتراب. هل هو مخير؟ مخير؟ السيد الخائي في مصباح الأصول قال نعم مخير، لأنه في كل مورد اشتبه الواجب بالحرام فهو مخير في أن يفعل أحدهما ويترك الآخر، فيوافق التكليفين موافقة احتمالية. هنا يعلم إما أن الوضوء بهذا، إما أن يعلم إما أن أحد الفعلين واجب، إما الوضوء بالماء إذا كان مباحا، أو التيمم بالتراب إذا كان مباحا، والفعل الآخر حرام، إما وضوء بالماء إذا كان مغصوبا، أو التيمم بالتراب إذا كان مغصوبا، اشتبه الواجب بالحرام، يختار أحدهما. في الفقه قال لا، بعدما جاز له الوضوء بالماء عقلان فيجب عليه الوضوء بالماء، لأنه يصير قادر على الوضوء. التيمم في مرتبة متأخرة عن الوضوء، فإذا تخير المكلف بين الوضوء والتيمم وجاز له الوضوء لم يجوز في حقه التيمم، لأنه واجد للماء إذا جاز له الوضوء، فكيف نقول بأنك مخير بين الوضوء والتيمم؟ فيجب عليه الوضوء تعيينا. نقول يا سيدنا الخائي، أما قلت أن الوضوء بالماء المباح العقلي لا يكفي، بل لا بد من الوضوء بالماء المباح الشرعي، لأن النهي غير المنجز عن الوضوء ينافي ولا يجتمع مع شمول الأمر بالوضوء له؟ هذا مبناكم بعد كما ظهر في المسألة السابقة. فإذا جواز وضوئه بالماء جواز عقلي، والمقصود من وجدان الماء القدرة على الوضوء بالماء المباح الشرعي. وهذا لا يحرز. نعم، على مبنانا من أن الوضوء بالماء المباح العقلي صحيح يتم كلام السيد الخوي، أما على مبناه لا يتم. السيد الخوي قال التفتوا، أنا احتجت إلى هذا المطلب، إذا جاز الوضوء وجب، إذا فرض لذلك التراب أثر آخر غير التيمم به. وإلا لو لم يكن لذلك التراب أي أثر آخر غير التيمم، فتجري أصالة الإباحة في ماء الوضوء بلا معارض، وهذا يوجب أن نقول بوجوب الوضوء في عقلي، لأنه وضوء يا قادر على الوضوء بالماء المباح الشرعي، وبعد ذلك لا يوجد أثر لإباحة التراب واقعا، خل يكون التراب مباحا واقعا، لا أثر له إلا التيمم، والتيمم لا يجوز لواجد الماء. العلم الإجمالي بغصبية الماء أو التراب لا يكون منجزا في هذا الفرض، لأن أصالة الإباحة في الماء ترفع موضوع جريان أصالة الإباحة في التراب لعدم أثر لأصالة الإباحة في التراب بعد إذن، لأن أثرها انحصر في أي شيء، انحصر في التيمم بالتراب، وإباحة الوضوء ماء الوضوء ترفع هذا الأثر، تقول لا يجوز لك التيمم بالتراب، أنت واجد للماء. نقول يا سيدنا الخائي، ليس الكلام في الجواز الوضعي للتيمم بالتراب، أصالة الإباحة في الماء ترفع أثر جواز وضعي للتيمم بالتراب، حتى لو لم يمكن التصرف في التراب بغير التيمم به، لو فرض ذلك لم يتمكن المكلف من التصرف في التراب إلا بأن يتيمم به، مع ذلك يقول الكلام في أن هذا التيمم جائز تكليفا أم لا. إباحة الماء تقول التيمم بهذا التراب ليس جائزا وضعا، أي ليس صحيحا لأنك واجد للماء، أما أنه حرام تكليفا لا يثبت ذلك. فتجري أصالة الإباحة في التراب لأجل أثر جواز التيمم به تكليفا. فتقوى المعارضة بين أصالة الإباحة بالماء وأصالة الإباحة في التراب، وحينئذ على مبناكم لا يحرز أن الوضوء بالماء وضوء بماء مباح شرعي، فلا يحرز أنه تطهر بذلك، ومقتضى هذا المبنى أنه مخير بين أن يتيمم بالوضوء بالتراب أو يتوضأ بالماء كما ذكره في مصباح الأصول. المسألة الثالثة دخلت في فرع آخر، قال صاحب العروة: وأما لو علم نجاسة أحدهما، أو كون أحدهما مضافا، يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته. ماء وتراب منحصرين. كان الكلام إلى الآن في علمه الإجمالي بغصبية أحدهما، الآن يفرض الكلام في علمه الإجمالي بنجاسة أحدهما. علم إجمالا أن الماء نجس أو التراب نجس، يقول صاحب العروة: إذا لم يتجد شيئا آخر اجمع بين الوضوء والتيمم. كان ينبغي أن يقول تيمم أولا بذاك التراب المشتبه بالنجس ثم توضأ. ليش؟ تدري ليش؟ لأنه لو توضأ بالماء أولا تنج توضأ بالماء أولا ثم تيمم علم تفصيلا بأن تيممه باطل إما لنجاسة جسده أو لنجاسة التراب، إما أن ذلك الماء كان نجس فتنجس جسده، إلا إذا فرضتم أن ذلك الماء متنجس ثالث لا ينجسه ملاقي، وإلا فلو كان ذاك الماء نجس وينجس ملاقي، فإذا توضأ بذلك الماء أولا ثم تيمم هو يعلم تفصيلا بأن تيممه باطل، إما لأنه تنجس جسده بذلك الماء حينما توضأ به، أو أنه إذا لم يتنجس به فالتراب نجس ويعتبر الطهارة في التراب الذي يتيمم به. نعم، هذا يبتني على أنه يعتبر في صحة التيمم طهارة الجسد، وسيأتي الكلام في ذلك في المباحث اللاحقة. المشهور أنه يعتبر طهارة الجسد، طهارة موضع التيمم في صحة التيمم. السيد الخوي قال: إذا لم يكن لطهارة التراب أثر آخر غير صحة التيمم به، التراب طاهر، شنو أثره؟ أريد أسجد عليه، هذا التراب في مكان مرتفع لا يمكن السجود، لا يصح السجود عليه. افرض تراب لا يتصور لطهارته اثر شرعي الا جواز التيمم به. يقول السيد الخوي هنا: توضأ بذلك الماء تجري أصالة الطهارة في ذلك الماء بلا معارض، لانه حينما جرت أصالة الطهارة في الماء تحرز تعبدا عدم صحتك بالتيمم بهذا التراب، ولا أثر لطهارة التراب غير هذا الأثر. نعم، لو كان لطهارة التراب أثر آخر كجواز سجود عليه، هنا يتعارض أصل الطهارة في الماء والتراب، فاجمع بين التيمم بالتراب أولا ثم توضأ بالماء ثانيا وصلي بعد إزالة آثار التراب من جسدك توضأ. أقول: يا سيدنا الخوئي، الصحيح وإن كنتم لم تؤمنوا بهذا من أول بحث الطهارة إلى الآن، الصحيح أو نقول الأقوى الأقرب لا يبعد أن نقول بأنه يكفي في جريان أصالة الطهارة في التراب أنه لو لاقاه شيء برطوبة لا يتنجس به. الآن لا يوجد له ملاقي، لا يوجد له ملاقي، لكن العرف يقول: لماذا يلغو جريان وأصالة الطهارة في هذا التراب؟ أثر هذا الأصل هو أنه لو لاقاه شيء طاهر برطوبة فنحكم بطهارة الملاقي، هذا الأثر التعليقي بنظرنا كاف في جريان أصل الطهارة في التراب. وإن لم يكن له أثر آخر كجواز السجود عليه ونحو ذلك. قال السيد الخوئي لم يعترف بهذا المطلب أبدا. مثلا لو كنت تعلم إجمالا بأن ثوبك تنجس أو هذا اللابتوب تنجس، أنا أعلم إجمالا لابتوب تحت محل ابتلائي، إما أن أباعتي تنجست وقعت قطرة دم على عباتي أو وقعت قطرة دم على هذا اللابتوب. يقول الأعلام صلي مع هذه العباءة لأن نجاسة اللابتوب لا أثر، شنو أثرها؟ لا مجرى لأصالة الطهارة في هذا، لأنه ليس شيئا يسجد عليه ولا شيء يتيمم به ولا شيء يلبس ولا شيء يؤكل، وإنما أثر أصل الطهارة فيه أن لا نحكم بنجاسة ملاقي. أقول ما يخالف هذا أثر، ليش لا تجي أصالة الطهارة في هذا اللابتوب لهذا الأثر؟ على البحث مبنائي أذكر لكم مثال آخر يوضح لكم المطلب أكثر. إذا كان هناك ماءان قران ثم صار أحدهما قليلا، لا تجي هذا صار قليل أو ذاك، أنت إلى الآن لا تريد أن تستفيد من الماء الكر الثاني فيما يكون لكريته أثر، لم تغسل ثوبك النجس بذلك الماء الكر، لم يلاق ذلك الماء الكر نجسا، لا أفرض ما صار قليل، أما هذا الماء الكر الأول لا، تريد أن تغسل ثوبك المتنجس فيه أو تريد أن تدخل يدك المتنجس فيه وتغسلها. يقول السيد الخوئي وكثير من الأعلام استصحب كرية هذا الماء واحكم بطهارة الثوب المغسول، لأنه لا يتعارض مع استصحاب كرية الماء الثاني لأنه لا أثر له. شنو أثر؟ أنا أقول أثره أنه لو أردت أن تغسل ثوبك المتنجس فيه فيكون طاهرا هذا الثوب، لو أردت أن تلقي أن تدخل يدك المتنجس فيه فلا نحكم بنجاسة هذا الماء بل نحكم بطهارة يديك، هذا الأثر كاف في معارضة استصحاب الكرية في الماء الثاني مع استصحاب الكرية في الماء الأول. وكيف كان تفصيل الكلام في محله؟ بل لأنه الآن لا أثر له عند السيد الخوي، لا ما يختص في السيد الخوي، ترى غيره من الأعلام كثير من الأعلام قالوا لا أثر لاستصحاب كرية الماء الثاني، شنو طهارة ملاقيه، عفوا طهارته إذا لاقاه نجس، الآن لم يلاقيه نجس، طهارة ثوب مغسول فيه لم يتحقق غسل ثوب متنجس به، فشنو أثره؟ لا تعلم بأنه يتحقق له أثر في المستقبل، لعلك بعد ساعة تأخذ ماء إبريقا وتلقي عليه ماء فيصير كرا قطعا. أنا هكذا يقرب في ذهني أنه صلاحية ترتيب الأثر على الأصل كافية في جريان الأصل. هذا كله فيما لو علم بنجاسة الماء أو التراب إجمالا. الفرض الآخر يعلم إجمالا بأن أحدهما مضاف، عرفنا شنو معنى الماء المضاف، أحدهما يعني إما الماء مضاف أو التراب مضاف. شنو معنى كون التراب مضافا؟ يعني مثلا هذا تراب حنطة، تراب حنطة، تراب شعير، هذا التراب مضاف. التراب إما مطلق أو مضاف، كما أن الماء إما مطلق أو مضاف. علم إجمالا بأن الماء مضاف، ماء وريد، أو التراب مضاف، تراب شعير، تراب حنطة، تراب فحم مثلا، هذا تراب مضاف. هنا يجب عليه الجمع، لأنه يعلم أن أحدهما إما هذا ماء مطلق أو ذاك تراب مطلق، كما يعلم أن أحدهما مضاف، يتوضأ بذلك الماء رجاء ثم يتيمم بهذا التراب رجاء. على أي حال، إما أن ذاك الماء ماء مطلق أو أن هذا التراب تراب مطلق، أو يقال بأن التراب المضاف هو التراب الذي خلط معه غير التراب بحيث لم يستهلك فيه، هذا هم تراب مضاف. تراب مزج وخلط بالرماد مثلا فلا يصدق عليه أنه تراب لأنه لم يستهلك الرماد فيه، هذا أيضا تراب مضاف. هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة: التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة نجسة النجاسة. واضح، التراب المشكوك كونه نجسا تجري أصالة الطهارة فيه ويجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة، فيستصحب نجاستها. كان ينبغي لصاحب العروة أن يتعرض لعدة فروض. الفرض الأول أن لا يكون حالة، أن لا تكون حالته السابقة النجاسة، لكن علم إجمالا بنجاسته أو نجاسة شيء آخر، فهنا يتنجز أن يجتنب عن هذا التراب لأنه يعلم بنجاسته أو بنجاسة شيء آخر. الفرض الثاني: ما إذا توارد فيه الحالتان، تراب كان طاهرا في زمان ونجسا في زمان، فتوارد فيه حالة الطهارة والنجاسة، هنا لا بد من الكلام في أنه هل يجوز التيمم به؟ حيث إن الصحيح في توارد الحالتين تعارض الاستصحابين والرجوع إلى قاعدة الطهارة، ففي هذا الفرض يجوز التيمم بهذا التراب، لأنه بعد تعارض استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة يرجع إلى قاعدة الطهارة فيه. وطبعا ترون أن مفروض المسألة الشبهة المصداقية لا الشبهة الحكمية، وإلا ففي الشبهة الحكمية لا بد من الرجوع إلى الفتاوى. يقول الكلام في المسألة الخامسة في ليلة الأحد إن شاء الله.